منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أسعدت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام. نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر نحييكم ونسعد برفقتكم هذا اليوم. بعد هذا الاستعراض سنتابع محاور ملف العراق، ومن ثم إلى شارع المتنبي والاحتفاء بالقاص العراقي محمد خضير الذي لقب بنخلة البصرة، ولن نفارق أجواء الإبداع عندما نذهب إلى الموصل حيث استضافت جامعتها أمير الشعر الطبيب وليد الصراف في قراءات شعرية. قبل ختام هذه الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أعزائي، لكم أن تتابعوا عددا من البرامج الأسبوعية قبل نهاية كل ساعة من ساعات بثنا هذا اليوم، فلنا رفقة مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مواويل شعر. مراسلو الإذاعة يشاركون بعدد من التقارير، منها رجال الصحوات وانتقادات لحوادث الاستهداف، والسكك الحديد تخطط لتوسيع خدماتها بعد تأهيلها الخطوط الحالية، ومواطنون ينتقدون تأخر تشكيل الحكومة لحل مشاكلهم، وقرب الانتهاء من تأهيل بدالة السنك، وفي ديالة وميسان تشديد الإجراءات الأمنية تحسبا من خروقات، وإيقاف استيراد الخضر والفواكه بين الترحيب والاعتراف في كربلاء. أعزائي، قصص وتقارير ومواضيع أخرى سنتابعها خلال ساعات البث من مراسلي إذاعة العراق الحر. نجدد التحية لكم نبيل الحيدري وديار بامرني، ودعوة لكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: إسدال الستار على صندوق تنمية العراق في نهاية العام، والعراق يتطلع إلى عودة عقوله المغتربة. أصدر مجلس الأمن الدولي في أواخر عام 2009 قراره المرقم 1905 الذي ينص على تمديد العمل بترتيبات صندوق تنمية العراق سنة أخرى، وكان هذا الصندوق أنشئ بموجب قرار سابق أصدره مجلس الأمن الدولي في أيار عام 2003، ويقضي ذلك القرار بإيداع عائدات النفط العراقية في صندوق تنمية العراق. مؤخرا قرر مجلس الأمن الدولي مراجعة البنود المتعلقة بهذا الصندوق في 15 من حزيران المقبل بطلب من الحكومة العراقية، التي دعاها المجلس إلى موافاته بتقرير عما أحرز من تقدم تمهيدا لإنهاء العمل بصيغة صندوق تنمية العراق في نهاية العام. وبالفعل أعد العراق خطة عمل قدمها إلى مجلس الأمن الدولي رئيس لجنة الخبراء الماليين في العراق عبد الباسط تركي سعيد، كما أشار المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
إحنا مفروض على العراق أن يهيئ نفسه أنه 1/1/2011 العراق بعد يخرج من هذا الموضوع ما صندوق تنمية العراق، فنسترجع نعود إلى الحالة اللي كنا عليها سابقا، يعني كبدا يعني أمواله هي تضع انفاقات التي هو يراها مناسبة، سواء يكون في الفدرال ريزيرف يعني في أمريكا يحطها في البنود المركزية أو المصارف الدولية في الدول الأخرى. هذا شيء توجيه حسب قرار مجلس الأمن 1905 أن على الحكومة العراقية تقدم خطة خلال هذه سنة 2010 كيف نهيئ نفسنا لخروجنا من صندوق تنمية العراق. فالخطة هذه تم إعدادها عديناها احنا هنا في الحكومه وقدمناها الى مجلس الامن وارسلنا الدكتور عبد الباسط ولجنه الخبراء الماليين لعرضها وبالتنسيق مع الخارجيه امام مجلس الامن.
اقترنت توجهات الحكومة العراقية للخروج من صيغة صندوق تنمية العراق بتحذيرات من أن مثل هذه الخطوة سيعقبها سيل من المطالبات المالية التي قد تهدد أرصدة البلد. وهذا ما لفت إليه أيضا أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى.
احنا عندنا أموال في البنوك الفيدرالية الأمريكية، طبعا هناك بعض الشركات وبعض الدول اللي تطلب العراق، فاذا ما رفعت الحمايه ستوضع هذه الاموال تحت طائله قوانين العرفيه الدوليه العرفيه والمصرفيه، فلذلك نحن بحلالنا لازلنا بحاجه الى الحمايه على تلك الاموال العراقيه لحين تسويه كل الملفات مع كل الدول ومع كل الشركات حتى لا تذهب هذه الاموال جزافا والى تلك الشركات او الدول التي تدعي بانها تطالب العراق بمبالغ معينه قد اقترضها او قد حملتها على النظام السابق. لذلك نحن بحاجه الى استمرار تلك الحمايه الى ان يشعر العراق الجانب الامريكي برفع تلك الحمايه.
ولكن المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد اكد في حديثه لاذاعه العراق الحر ان خطه العمل التي قدمتها الحكومه الى مجلس الامن الدولي تاخذ هذه الدعاوى في الحسبان.
جزء من الخطه انه العراق ايضا يدرس كل الوسائل القانونيه الكفيله في حمايه امواله بعد ما يخرج من صندوق تنميه العراق، وانا عايز ادرس وسائل عديده منها هي تصفيه القضايا العالقه، اكو فيها يعني الديون، يعني احنا ما عندنا حقيقه من العالم كله وقعنا وياه ما في شيء مع الصين، هاي بالنسبه للحكومات. بالنسبه للدائنين التجاريين احنا حوالي فوق 20 مليار دولار، يعني دائنين تجاريين سووا تسويه ياخذون 10.25% ويتم تصفيه الديون الاخرى اللي عندهم. طبعا الدائنين التجاريين لا زلنا احنا عندنا مشاكل قانونيه دعاوى وياهم، وكون هناك مطالبات ايضا قضائيه في امريكا، هذا يعني احنا مستمرين بتسويتها.
وأعرب المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد عن الأمل بأن يغلق هذا الملف في نهاية العام الحالي استنادا إلى اقتناع مجلس الأمن الدولي بجدية الإجراءات العراقية.
إحنا نأمل قبل نهاية 31/12 نكون قد سوينا كل هذه المشاكل العالقة مع بعض الدول أو مع بعض الشركات في مطالبات قضائية، وبالتالي صح شيء عادي مع مثل كل دول، وماكو دولة حقيقة ما على يعني دعوة أو مطالبة. 5% يعني هم هم يردون يطمئنون حتى من 5% اللي راح ما زال حاليا يعني ماكو فيها قرار مجلس الأمن بتخفيفها أنه يستمر استعطاها بعد 1/1/2011. احنا طبعا احنا عملنا التزيين بهذه الأمور ونتأمل احنا يعني سواء كان من علاقتنا مع الكويت أو من علاقتنا مع يعني التراث الحالي بالنسبة للإلغاء أو حددنا بالتخفيف 8%. فلذلك الدول حقيقة تكون تشهد أن العراق يعني جاد وناشط في هذه الأمور وفعلا هو قادر على تحقيق يعني ما متطلبات مجلس الأمن، ويعني الخطة شوفتهم بتواريخ كل شهر وشهرين احنا عندنا إجراء راح نقوم به لغاية نهاية السنة.
إذاعة العراق الحر التقت الخبير المالية في وزارة المالية هلال الطحان الذي تحدث عما ورثه العراق من ديون والمتبقي منها ولمن.
في موضوع الديون، العراق ورث دين فلكي عن النظام السابق مقداره 140 مليار دولار، تمكن العراق من خلال خطة محكمة من إطفاء أكثر من 100 مليار، ولم يتبقى لدينا إلا ديون الكويت والسعودية وهي 15 مليار دولار، وديون قليلة متفرقة لا يعني مبلغ قليل جدا فقط، وعلى موضوع ديون في مراحل النهاية. أما الخليجيين لم يطفوا الديون، خاصة الكويت والسعودية، أما الإمارات أطفأوا 100%، 4 مليارات كانوا يطلبون العراق تم أطفأ 100%، فقط بقى الكويت والسعودية وهي 15 مليار 9 للسعودية و6 مليارات للكويت، وهناك مفاوضات في هذا الشأن أعتقد الآن في الوقت الحالي.
كانت دول ما يسمى نادي باريس تنازلت عن 80% من ديونها على العراق، فيما قررت دول أخرى إعفاءه من كل الديون. ويتساءل مواطنون بل وحتى مراقبون عن السبب في غياب مثل هذه المبادرات من جانب دول عربية ما زالت لها ديون على العراق. إذاعة العراق الحر التقت المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان الذي شدد على أن الأواصر التي تربط العراق بالدول العربية أقوى مما يربطه بدول نادي باريس، وأن العراقيين لن ينسوا موقف الذين تعاملوا معه من منطلق التفهم ومراعاة أوضاعه.
الكويت والدول العربية الأخرى دول الجوار هي أقرب لنا من فرنسا، من أمريكا، من إنجلترا، من دول أوروبية الداعنة والمنتمية لنادي باريس، وليكن نادي سلة الدول العربية كذلك أسوة لنادي باريس، وهم أقرب لنا. يعني ضروري شمول هذه الديون بما جرى في نادي باريس. هل من المعقول أنه تأتي منح من دول غربية، من أمريكا، من اليابان إلى الشعب العراقي ودول الجوار والدول العربية التي نرتبط معها بكثير من وشائج القربة والصداقات والأخوة تحجم عن تقديم الدعم للعراق؟ دول هذه علاقتها ليست مع أنظمة، اللي يكون بحسبان علاقتها مع الشعوب، يعني الشعوب هي اللي تبني العلاقات والحكام زائلون. لن ينسى الشعب العراقي هذا الجميل إذا كان أقدمت هذه الدول على تعامل بأسلوب سلس.
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الفصلي إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من نيسان إن خطة العمل التي قدمتها الحكومة العراقية للتوقف عن إيداع عائدات النفط والأموال العراقية الأخرى في صندوق تنمية العراق ما زالت تتطلب القيام بالمزيد للانتقال إلى ترتيبات أخرى بديلة من الصندوق. يقدر أن أكثر من 400 أكاديمي ومهني عراقي قتلوا منذ غزو العراق عام 2003، وأن هناك جيشا من أصحاب الكفاءات والمؤهلات المغتربين تعداده بالآلاف غادروا وطنهم بسبب المخاطر الأمنية على حياتهم. وهذه ثروة ضخمة مهدورة في زمن يعتبر المعرفة قوة وتطمح دول العالم إلى بناء مجتمع المعرفة. لذا أعدت وزارة التعليم العالي خطة متكاملة لتشجيع هؤلاء الأكاديميين والأخصائيين على العودة، إدراكا منها لأهمية الدور الذي يمكن أن يسهموا به في إعادة إعمار العراق وبناء اقتصاده. ويمكن تلخيص أهداف الخطة في توفير ظروف عمل ومعيشة لائقة تتيح للأكاديمي العراقي أن يؤدي مهمته العلمية والتعليمية والبحثية بالمستوى المطلوب. وفي هذا الإطار تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركة أجنبية لبناء مجمع سكني يضم 2000 وحدة سكنية في بغداد، ومن المقرر إنجاز المشروع في غضون 3 سنوات. وزارة التعليم العالي أعدت معايير محددة لاعتمادها في توزيع هذه المساكن مع إعطاء الأولوية للعائدين من ذوي الكفاءات، كما قالت الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام الشجيري في حديث لإذاعة العراق الحر.
احنا محددين ضوابط يعني عديدة تحكم توزيع هذه الوحدات السكنية على المستفيدين منها من أساتذة الجامعة، الأولوية بالتأكيد للكفاءات العائدة.
ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تكتفي بالألفي وحدة سكنية التي تعاقدت على بنائها للأكاديميين العراقيين في بغداد، بل جرى تحديث قطع من الأراضي العائدة ملكيتها إلى الجامعات في محافظات العراق المختلفة لتنفيذ مشاريع سكن عليها وتوزيع المساكن على أساتذتها الجامعيين، كما أوضحت الناطق باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري.
هناك حصرت الكثير من الأراضي في الجامعات العراقية وحددت واستملكت أيضا اللي عائدة الجامعات في مختلف محافظات العراق، وكل جامعة ممكن أن تتبنى مشروع استثماري لبناء لأساتذتها وبما فيهم الكفاءات العائدة اللي هي تحتاجهم وفق هيكلية.
أوضاع العراق والويلات التي دفعت مواطنيه إلى الرحيل بالملايين فرضت استحداث وزارة اسمها وزارة الهجرة والمهجرين، وتعمل هذه الوزارة من جهتها على تيسير عودة الأكاديميين المغتربين. ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال تيسير عودة الأكاديميين المغتربين إلى وظائفهم السابقة واستحداث الدرجات الوظيفية لمن لم تكن لديهم مثل هذه الوظائف، وبذلك تذليل عقبة كانت تعترض طريق العائدين. ونوه معاون مدير عام دائرة الهجرة ستار نوروز في حديث لإذاعة العراق الحر بفتح باب التعيينات مجددا للعائدين من ذوي الكفاءات بعد التحديدات التي فرضتها الضائقة المالية في الفترة السابقة.
في سنة 2009 كان هناك عائق كبير في عملية تنفيذ القرار 441 الخاص بتسهيل عملية العودة، وبغنيها مسألة إعادة الأخوان إلى الوظيفة أو العمل السابق، وفي حالة عدم وجود عمل سابق يعني تسهيل عملية تعيينهم. نتيجة يعني مسألة الأزمة المالية التي نعلم جميعا أنه أصابت كل دول العالم وضمنها العراق يعني، فلهذا تأخرت عملية تنفيذ هذا القرار، لكن في سنة 2010 يبدأ تنفيذ هذا القرار بشكل سلس وسهل. والمعلومات التي لدينا أن أغلب الوزارات التي تستوعب هذه الكفاءات في نيتها تسهيل يعني عملية عودتهم إلى الوظيفة أو إجراء تعيين جديد لهؤلاء الذين لم يسبق تعيينهم سابقا في هذه الوزارات.
لا تعرف وزارة الهجرة والمهجرين عدد أصحاب الكفاءات العراقيين المقيمين في المهجر على وجه الدقة، ومن أسباب الصعوبة في حصر عددهم أن هجرة العراقيين لم تقتصر على فترة محددة، بل كانت هناك موجات هجرة تصاعدت في الثمانينات والتسعينات وبالارتباط مع الأحداث التي أعقبت الاعتداء على الحضرة العسكرية في سامراء عام 2006، كما لفت معاون مدير عام دائرة الهجرة ستار نوروز في حديثه لإذاعة العراق الحر.
ليست لدينا إحصائيات موثقة بهذا الموضوع نتيجة عدم وجود مكاتب يعني في، وبعدين كذلك مسألة تجارة الكفاءات أخذت يعني حقيقة فترات زمنية متباعدة، وكذلك يعني في فترة الثمانينات وفترة التسعينات وبعد أحداث 2006 وغيره، وبالتالي فإن ليست لدينا حقيقة إحصائيات موثقة، لكن أنا أستطيع أقول أنه الحد إلى قبل الحقيقة أكثر من شهر أو شهرين كان أكثر من 600 معامل مروجة من قبل قسم الكفاءات في دائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة، وبالتالي فنحن لدينا علم يعني عن هؤلاء الذين قاموا بالعودة وترويج معاملات عن طريق وزارة الهجرة.
تقول نشرة World University News البريطانية المختصة بأخبار الجامعات في أنحاء العالم أن عدد الأكاديميين والمهنيين وأصحاب الكفاءات العراقيين في المهجر يبلغ نحو 350 ألفا أو 17% من أصل مليوني عراقي غادروا وطنهم في السنوات الأخيرة. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
تلتقي إذاعة محايدة
أعطنا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، كشفت التحقيقات الجنائية أن من بين المواد التي استعملت في تنفيذ عدد من الضربات التفجيرية الأخيرة في العاصمة بغداد مواد زراعية وأخرى تستعمل في البناء. السلطات الأمنية سعت إلى مراقبة تلك المواد المزدوجة الاستخدام وتداولها لتفادي استثمارها من قبل الجهات الإرهابية. في هذا التقرير متابعة للموضوع من أطرافه المختلفة.
أعلنت قيادة عمليات بغداد فرضها قيودا وضوابط على تداول الأسمدة الزراعية الكيميائية وبعض مواد البناء المستخدمة في أعمال الديكور إلى جانب عدد من المواد الكيميائية الأخرى على خلفية تفجيرات الأسبوع الماضي التي استهدفت تجمعات سكنية للمدنيين في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر الناطق المدني باسم قيادة عمليات بغداد تحسين الشيخلي.
النتائج الأخيرة لتحليل مواقع التفجيرات اللي تنفذت في المناطق السكنية أعطتنا مؤشرات جديدة، منها أن المتفجرات المستخدمة هي مواد زراعية مخلوطة بمواد كيميائية وبالتالي هي من صنع محلي. لذلك كانت عمليات بغداد لتضييق الخناق على تمويل الإرهاب من هذا النوع من المواد وضعت مجموعة من التعليمات والضوابط اللي تتعلق في مجموعة من الأسمدة الكيميائية. هناك مواد إنشائية هي أيضا حديثة، وأيضا هنالك مجموعة من الكيميائيات المستخدمة ورقابة على سوق الكيميائيات في العاصمة ومتابعة مصادرها وانسيابيتها.
كما أوضح الشيخلي الآلية التي يجري من خلالها متابعة حركة تداول تلك الأسمدة الزراعية والمواد الكيميائية بدءا من مصادر دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المستهلك.
عندنا تنسيق الآن بين مجلس المحافظة واللجان الأمنية وقيادة عمليات بغداد. المحلات ضمن قواطع العمليات اللي تتعامل بهكذا نوع من المواد يجب أن تكون مجازة ومرخصة لبيع هذه المواد، وأيضا يكون عندها عرض كامل لكل المواد اللي هي دخلت لها واللي خرجت لها والمنافذ اللي دخلت منها والمنافذ التي خرجت إليها. هذه كلها هي قيد المتابعة. على أقل تقدير ممكن أنه من خلالها نقدر نوصل إلى تحديد مصدر المصادر الاستخدام.
وفي الوقت الذي أعربت فيه عن مساندتها لقرار قيادة عمليات بغداد بفرض القيود على تداول الأسمدة والمواد الزراعية الكيميائية، أوضحت وزارة الزراعة العراقية وعلى لسان وكيلها الدكتور مهدي القيسي الآلية التي يجري من خلالها توزيع الأسمدة الزراعية على الفلاحين والتي من المفترض أن تحول دون وصول تلك الأسمدة إلى غيرهم.
احنا من جانبنا اولا دوائرنا الزراعيه هي تشرف على الخطه الزراعيه وعندها احصاءات دقيقه وموقعيه عن مساحات المزروعه ونوع المحصول، وبالتالي بيتم تحت اشرافنا في مديريات الزراعه والشعب الزراعيه تخصيص الحصه السماديه على موجب التوصيات من مديريات الزراعة. التسليم حصريا يكون إلى الفلاح اللي هو صاحب الحصة اللي موثق له. بالتالي إذا أكو أي خارج هالسياقات هذه إحنا ما مسؤولين عنها، وإنما إحنا مسؤولين عن هذه الضوابط وهذه الإجراءات. السوق مفتوحة، ربما يكون بعض الممارسات اللي إحنا ما لنا دخل بها.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول ما إذا كانت هنالك متابعة من جانب الوزارة لاستخدام الفلاح الأسمدة التي توزعها من عدمه، أجاب القيسي قائلا:
شعبنا الزراعية هي المفاصل الأوسع انتشارا، هي مسؤوليتها أنه تراقب عمليات الاستلام والتسليم للفلاح، وبالتالي المرشد الزراعي بدوره يتابع هذه. بس يعني ربما يصير فروق، إذا صار فروق هذا راح يكون محاسب الفلاح بحرمانه من الحصة السمادية، وبعدين بالتالي يكون عليها تبعات غرامة.
في هذا السياق لم يبدو أن عددا غير قليل من البغداديين كانوا متفائلين بأن يقلل قرار فرض القيود على تداول الأسمدة والمواد الكيميائية من حصول حوادث التفجيرات في العاصمة أو نشاطات الجماعات المسلحة. يقول المواطن أبو خالد:
هاي ما راح كل شيء تسوي، ما راح تقدم ولا راح تأخر. إذا هم يردون صح حفاظ على الأمن بالبلد يكسفون سيطرات أجهزة صحيحة تقنية تعمل كشف متفجرات من بعد، مو جايبين لهذا الجهاز اللي لا يقدم ولا يأخر. إذا هذا الجهاز إلى قيمة عشان ما دخلنا المفخخات. المشكلة أنه يتوحدون السياسيين بيناتهم وكل شيء ينتهي، لا أسمدة كيميائية ولا ما لها دخل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم دائما مستمعين الكرام. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع الاحتفاء بالقاص البصري محمد خضير الذي أقامه بيت المدى في شارع المتنبي، ونذهب من ثم إلى الموصل التي ضيفت جامعتها أمير الشعر الطبيب والشاعر وليد الصراف. قبل ختام هذه الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول تتناول تغير التعامل مع المرأة العراقية في الشارع والعمل خلال العقود الأخيرة، وسيكون ضيوفي الكاتبة الدكتورة عالية طالب والناشطة هناء أدور والإسلامي عبد الحسين الفراتي. أعزائي المستمعين، يعد القاص محمد خضير واحدا من أهم كتاب القصة العراقيين الذي أرخ لمدينة البصرة عن حاراتها وشوارعها وكل صغيرة وكبيرة فيها. وقبل هذا وذاك فإن محمد خضير لم يبرح مدينته وتميز بابتعاده عن الأضواء والضجيج. في شارع المتنبي احتفى بيت المدى بمحمد خضير القاص والإنسان والمثقف.
تحية إلى محمد خضير هو عنوان النشاط الثقافي الذي أقامته مؤسسة المدى في شارع المتنبي بمشاركة ومساهمة عدد من المثقفين والباحثين احتفاء بمنجز القاص البصري الذي آثر الانزواء والابتعاد عن الأضواء مكتفيا بالكتابة ولم يغادر مدينة البصرة رغم كل الظروف حتى أطلق عليه نخلة البصرة الراسخة غزيرة الثمر الذي يتجدد كل موسم. الكاتب علي حسين من مؤسسة المدى المشرف على إقامة هذا النشاط أشار إلى أن الكاتب المحتفى به كان ينوي مشاركة محبيه إلا أن حالته الصحية منعته من القدوم من البصرة إلى بغداد.
هذا الاحتفال هو تحية للقاص الكبير محمد خضير لعد علامة من علامات الثقافة العربية. بصراحة كان من المؤمن أن يحضر لولا يعني تعرف الظروف حالته الصحية. فقررنا إحنا نقرر بعض من زملائه ومحبيه أن يوجهوا له التحية وهو في البصرة، هذا القاص اللي بعيد عن الأضواء اللي يشكل علامة في القصة العربية والعراقية. وطبعا بمناسبة مصدر الكتاب حدائق يعد واحد من الكتب المهمة واللي نفذ مبيعاته بالمدى وحصل طبعة ثانية.
محمد خضير المولود في البصرة عام 1942 تخرج من دار المعلمين فيها وكتب أولى نصوصه في بداية ستينيات القرن الماضي. صدرت له عدة مجاميع قصصية شكلت انعطافة في الفن السرد العراقي والعربي على قلتها، وهي المملكة السوداء وفي درجة 45 درجة مئوية وبصرياثة ورؤيا خريف والكتابة الجديدة وحديقة الوجوه. وأشار الناقد فاضل ثامر في الدراسة التي قدمها عن المحتفى به أنه من أهم المطورين للفن القصص العراقي والعربي، وهو أكثر الذين كتب عنهم رسائل ودراسات أكاديمية.
استطاع أن يتواصل في تجربته ليكون صوتا عابرا لكل الأجيال، بدأ منذ الستينات وربما قبل جيل الستينات بقليل عندما نشر قصة في مجلة المثقف عام 2006 وتواصل حتى الآن مؤكدا قدرته على التجديد في كل المجاميع التي قدمها. تكتشف باستمرار وجود بنية فنية جديدة سواء كان ذلك على مستوى القصة القصيرة أو على مستوى الرواية أو على مستوى الحكايات. فالنص الذي كان يكتب هو نص مفتوح، يعني لا يتقيد بإجناسيات محددة وإنما يحاول أن يكتشف فضاءات جديدة. مثلا في السبعينات اكتشف مسألة الحكاية ونظر لها.
أما الناقد علي الفواز فقد أشار إلى قدرة محمد خضير على استثمار الموروث والحكاية التاريخية والشعبية وتحويلها إلى فن قصصي ذات دلالات رمزية بلغة بارعة الدقة، بالإضافة إلى تفوقه في الكتابة عن المكان باعتباره مستودع الأحداث والذكريات بسردية قل مثيلها كما فعل في كتاب بصرياثة.
في الثقافة السردية العربية كانت حكاية سرية، كانت حكاية مبطنة، كانت حكاية متآمرة. وأعتقد أن محمد خضير حاول أن يستعيد نص التآمر داخل الحكاية لكي يقدم لنا حكاية إنسان، حكاية مكان، حكاية دلال، حكاية معنى. شكلت العلامة المهمة داخل فضاءات محمد خضير في منهجة التشفير. لذا تبدو مثلا بصرياتها حينما لا يجنسها البعض بأنها رواية أو بأنها قصة، أنا بتقديري يمكن أن تكون نموذجا للرواية السردية الجديدة المفتوحة التي لا تجد بطل بها، كل الأبطال بها عائمون، فقط بطل الوحيد الحاضر هو المكان بكل ما يعني هذا المكان، من زي عالية، من تشفير عالي، من دلالات عالية.
الجلسة الاحتفائية تضمنت تقديم دراسات نقدية بحثت في منجز القاص المجدد، وتناوب الحاضرون في التذكير بأهمية دوره المؤثر على أجيال من القصاصين، كما بين ذلك القاص محمد علوان جبر مشيدا بأعماله المهمة التي أحدثت قفزة في فن القصة، ومنها قصة الأرجوحة.
محمد خضير من أهم القامات القصصية ليس في العراق ولا في الوطن العربي وإنما في العالم كله. أنا أتذكر جيدا بداياتي، كان هذا في آخر الستينات حينما نشرت قصة الأرجوحة في مجلة الآداب البيروتية. حالما انتهينا من قراءة قصة الأرجوحة تولدت لدينا قناعات بأن هناك سبل أخرى وطرق أخرى وحفريات أخرى في عملية كتابة القصة القصيرة. أنا أعتبر محمد خضير رائد من رواد كتابة القصة القصيرة الشيئية بالذات، التي تهتم بالتفاصيل المهمة التي تتحول أحيانا إلى مرآة تعكس ما موجود في أعماق النفس البشرية خلال حركة البطل. حينما تقرأ خضير كأنك تسير معه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن أجواء القصة إلى نمط إبداعي آخر هو الشعر. الدكتور وليد الصراف، طبيب وشاعر من الموصل، أثار إعجابا منقطع النظير خلال مشاركته في برنامج أمير الشعراء التلفزيوني على مستوى الدول العربية. كتب عنه يوما الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يقول: وليد الصراف من أخطر الشعراء العرب، يذكرك بجزالة المتنبي وصنعة أبي تمام ورشاقة البحتري. جامعة الموصل احتفت بشاعرها وليد الصراف، فلنتابع من مراسلنا المزيد.
استضافت كلية طب الموصل وضمن أنشطتها العلمية والثقافية الشاعر الموصلي الدكتور وليد الصراف في أسبوحة شعرية حضرها عدد كبير من الطلبة والأساتذة. المشرف على هذا النشاط الدكتور نبيل نجيب.
حرصا على تنمية الجانب الثقافي والذائقي والفني لدى طلبتنا الأعزاء، وحرصا على أن يحتفى بوليد الصراف الشاعر المبدع وهو مفخر للمدينة، حرصنا على أن يحتفى به في كلية طب نينوى والناشئة، كلية طامحة تنظر إلى الجانب العلمي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي من الإنسان، وتحرص على تنمية هذه الجوانب في طلبتها. لطلبة الطب بالذات مواهب كثيرة، ما بين فنان ورسام وتشكيلي وموسيقي، لو أتيحت لهم الفرصة للاكتشاف لرأيت العجب العجاب في عقول الأطباء.
لمع اسم الصراف بتميز في الشعر والقصة والمقالة رغم اختصاصه المهني البعيد عن هذه المجالات، فهو طبيب اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، نشر العديد من نتاجاته في الصحف والدوريات العراقية والعربية. كلماته وأشعاره تغنت بوطنه العراق ومدينته الموصل التي وجدها شامخة على الدوام رغم قساوة ظروفها، وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الشاعر والطبيب وليد الصراف.
قد كبرت وقد كبرت الموصل معي، وإذا بهذه الصبية التي يدعونها أم الربيعين تشيخ، تجعدت بناياتها وتغضنت شوارعها، ولكنني أشهدكم أن الإنسان الذي في داخلنا لم يمت رغم كل العواصف التي ضربتنا، والدليل أننا هنا معا نتساقى كؤوس شعر. أدهشني هذا التفاعل بين الشاعر وبين جمهور الشعر الذي هو شاعر أيضا في التلقي. قبل أيام أيضا كنت في جامعة حمص وحصلت نفس هذه الأجواء. حقيقة هذا شيء مفرح أن العراق والعراقيين ما زالوا رغم كل ما حصل يحبون الشعر ويحتفون به.
باعتبارك مهتم يعني بجانب الأدب والشعر، كيف وجدت هذا الواقع في الموصل حاليا؟
يوجد مواهب لا حصر لها، ربما مهيئة لأن تقلب طاولة الشعر العربي بكل أصوله، وهناك شعراء كبار وفازوا بجوائز كبيرة، ولكن على مستوى ظهور الشعر في الإعلام وسط طغيان الخطاب السياسي هنا مشكلة كبيرة. الظروف أثرت كثيرا على هذا الواقع، والمشكلة أن الناس المسؤولين عن الشعر في مجتمعاتنا مع وجود هذا العدد الهائل من الشعراء والناس لا علاقة لهم بالشعر، فهذه هي آفتنا، أن الشعر والإعلام خطان متوازيان لا أخال أنهما سيلتقيان.
أحببنا فقط أن نسمع أبيات تعتز بها مما نظمته.
نعم، سأقرأ قصيدة خفيفة قديمة جدا. القلب كلب مي لو نام تعاقبه، وإذا هام تحاربه، ويظل لمي مهما تفعل فيه وفي، وأنا صاحبه باللطف أخاطبه ويهر علي.
طلبة جامعة الموصل وأساتذتها وجدوا بإشاعة الأنشطة اللاصفية ومنها الأدبية تحديدا فرصة للاستمتاع وتهذيب النفوس بعيدا عن جمود المحاضرات والدروس العلمية، لا سيما في الكليات والأقسام الاختصاصية كالطب والهندسة وما شابه. الطالب علي أحمد:
أتمنى أن يعمم هذا النشاط إلى كافة الجامعة ليكشف العملية الثقافية والمواهب والإبداعات الموجودة داخل مؤسسة الجامعة.
ولد الشاعر وليد الصراف في الموصل عام 64 و900 وألف، له ديوان مطبوع عن اتحاد الكتاب العرب حمل عنوان ذاكرة الملك المخلوع، ومجموعة قصصية عن ذات الدار بعنوان مع الاعتذار لألف ليلة وليلة، ومجموعة أخرى عن دار الشؤون العراقية بعنوان قصص للنسيان. لقب صراف بشاعر الشباب الأول في العراق عام 93 و900 وألف، وفاز بأكثر من 20 مسابقة أدبية محلية وعربية. قال عنه الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد بأن صراف من أخطر الشعراء ويستحق أن يلقب بأمير الشعراء، إذ تذكرنا أشعاره بجزالة المتنبي وصنعة أبي تمام ورشاقة البحتري. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والربما يا يا لها معي يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخوي يا لها تعود الليالي ليالي جمال مالوم 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 أنا مالوم يوم قلبي مبوثي وموتي وتبايهم يا ربوحي يا لها تعود الليالي يا ويا 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 لها يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرايا مرابك كذا يا قلبي جمالي مالوم مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي مين يا زغير أمور وانشد يا بويا ليما نسولي يا يبالهم ليقوا غير وريحي يا بويا نسولي يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عليكم يا ما يا خايب يا قلبي
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى
إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كثيرا ما يستعيد بعضنا أيام ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكيف كانت المرأة حاضرة بلا عوائق أو استهداف في الجامعة والوظيفة والنشاط الثقافي والاجتماعي، منافسة ومشاركة للرجل بل ومتفوقة عليه أحيانا. ما الذي تغير وجعلها هدفا دائما لعيون الرجال وترصدهم في حركتها اليومية؟ هذه المرأة التي قادت وما زالت تقود ملايين العوائل، من العوائل التي فقدت المعيل فتحولت ربانة للعائلة ومربية لأجيال جديدة لهذا المجتمع. لماذا تنتعش هذه الأيام عادات وسلوكيات عشائرية بائدة، وتعلو أصوات تفرض ضوابط وتحديدات يتفنن أصحابها بإسنادها إلى الدين؟ في برنامج عالم متحول هذا اليوم نتناول هذه التحولات. يشاركني في الحلقة الإعلامية والقاصة عالية طالب، والشيخ عبد الحسن الفراتي، والناشطة هنا أدور، وأنتم دائما معنا أعزائي المستمعين. سأبدأ مع الأخت هنا أدور. ما الذي تريده المنظمات المجتمعية التي تحمل صوت المرأة؟ ما الذي تريده فعلا؟
نتمنى حقا هو تطوير أو النهوض بوضع المرأة العراقية من جوانب متعددة، لا سيما من جوانب حياتية ملموسة، التعليم، الصحة، الخدمات، السكن، والخدمات الاجتماعية المتنوعة، وتكافؤ الفرص، الترقية والتعليم، والتواجد في مواقع صنع القرار. احنا يهمنا جدا اليوم تواجدنا في مواقع صنع القرار.
هل هذا سيغير فعلا بوضع المرأة العراقية؟ ما القول في ملايين من النساء العراقي يعانين، يعني ما أقول اضطهاد يومي بس صعوبات حياتية حقيقية، هل تحلها إذا تسنمت بعض النساء العراقيات مواقع قرار؟ ما الذي سيتغير؟
احنا نتمنى أن يكونون صوت النساء العراقيات في هذا المحفل المهم لتشريع قوانين ولمراقبة أداء الحكومة العراقية، أداء مختلف الوزارات والأجهزة التنفيذية في تنفيذ ما يحاول تحسين الخدمات وتحسين أوضاع النساء. هذا مهم جدا للغاية.
ست عالية طالب، أنت يعني أكاديمية وإعلامية وتتحركين بالوسط الاجتماعي يوميا، يعني ما الضواغط اللي فعلا تتعرضين إلها في حركتك اليومية وتعديها نوع من أنواع الاضطهاد أو التقييد اللي يمارسه المجتمع؟
أستاذ العزيز، هي ليست ضغوط موجهة للمرأة بالذات. يعني اليوم المجتمع العراقي كلا الجنسين هناك مختلف أنواع الصعوبات والضغوط اللي يواجهها يوميا، ربما تكون حركة أكبر بفعل هذا خلي أسميه التقسيم الجندر، يعني بين الاثنين، يعني منظر المرأة في الشارع سواء كان عمرها مهما كان وضعها الخارجي، حتى لو كانت محتشمة جدا هي محط أنظار. يعني أنت تخيل الآن لما ملي سيارتي بنزين أشعر بثقل على قلبي، حينما أدخل محطة البنزين كل الأنظار تتجه لي وكأنه أنا أقوم بعمل خارق. وضع المرأة عموم في مجتمعنا بدأ في الآونة الأخيرة، خاصة بعد سنوات يعني تغيير النظام، أصبحت المرأة وكأنه هي بؤرة من الضوء على الكل أن يتجه إليها، لكن بالإدانة وليس بالاستحسان.
ما مصادر هذا يعني التوجيه أو التركيز على المرأة؟ ما الذي شاع بحيث أثر؟
العديد من المتغيرات اللي طرأت على مجتمعنا، دينية، اجتماعية، أعراف وتقاليد. بدينا نعشر المدن بدل ما نمدن المحافظات. سحب هاي التقاليد البالية اللي كانت في يوم ما بدأت تختفي من مجتمعنا رجعت بقوة لتحد من وضع المرأة، وتحاول أن تجعلها هذه المرأة المتزينة الجميلة الجالسة في البيت تنتظر دخول الزوج لتقول له رايفة. هذا هو كل دورها.
وكأني أقرأ شيخ عبد الحسن الفراتي في كلام السيدة عالية طالب، الاتهام لبعض السلوكيات التي تدعي أو تتبرقع بشعار ديني. ما تعليقك على بعض الأدعية أو النداءات التي تلبس لبوس الدين وتنادي بما يحبط ويعيق عمل المرأة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدين كلامه واضح، والقرآن الكريم أشار بالمساواة والعدالة ما بين المرأة والرجل بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هناك مناط واضح للتحرك من قبل هذه المرأة، هناك مساواة فعلية والمجال مفتوح للطرفين للتسابق نحو الفضيلة نحو الإيمان نحو البناء والإعمار.
لكن شيخ، هل هناك قراءات مختلفة للدين؟ أمامنا نماذج من مجتمعات مثلا ماليزيا، السعودية، إيران، العراق، تونس أيضا بلد إسلامي، لكن في كل نموذج من هذه النماذج هناك نمط آخر يقول أنه هذا هو الإسلام. أين هو النمط الإسلامي الحقيقي في التعامل مع المرأة؟
في الواقع فهم الدين يتطلب من عدم مفهوم الدين كما هو لا كما نحن. هناك فرق ما بين الواقع وحقيقة الدين. أن نقوم بمزاوجة ما بين واقع المجتمع ما بين حقيقة الدين هو القراءة الصحيحة للدين. المشكلة بأنه مجتمع قد يكون تقليدي عشائري يحاول يقرأ الدين ويبحث عن روايات يفسرها حسب ما يشتهي، وهناك مجتمع يحب أن ينفتح إلى حد النطاق والوعي ويحاول يغير الدين كله انفتاح وكله كذا، ويخرج المرأة من دائرة الإنسانية والسورية اللي مقابل الرجل، ويحنها وسيلة ومنها بيد الرجال ويطلعها ويكون كائن حي متحرك يبني المجتمع يحولها منها ويعود بيد الرجال. قراءة صحيحة للدين بأنه نفهم أن هناك مسؤولية للرجل ومسؤولية أيضا على المرأة.
سيدة عالية طالب عرضت نموذج أنه لما تكون تملي بنزين لسيارتها، وإذا كانت مسفرة سافرة أو محجبة، في كل الأحوال ودعونا نعترف تماما أن هي محط نظر وتفحص وتمحص من كل الرجال الموجودين، وهذا أيضا ربما ينسحب وبصراحة أيضا حتى في المجتمعات التي شكلا هي مجتمعات دينية أو محافظة المرأة نقطة استهداف. ست هناء أدور، أنتم في المنظمات المجتمعية تحرصون أن تلتقون بالنساء، إلى ماذا تحثوهن حتى يتجاوزن أو يتخلصن من ضواغط الحياة اليومية التي بينا نماذج منها قبل قليل؟
يعني احنا نحرص اشد الحرص ان المرأة تشعر بكرامتها. حقيقة دائما نؤكد ان المرأة مواطنة صحية، زوجة وحبيبة وام والى اخره، لكن حينما تكون في المجتمع هي مواطنة، والاعتراف بدورها كمواطنة على قدم المساواة مع اخيها الرجل مسألة في غاية الاهمية. انا لا ارفع شعار ان الام زوجة واخت، هذه قضية بيولوجية، قضية أيضا اجتماعية، وظيفة اجتماعية يجب أن نعترف بها ونرعاها أيضا، لكن المهم أن نحقق كرامتها ونحقق إنسانيتها في الاعتراف بإنسانيتها كشيء كأهلية كاملة الأهلية. نعم. وكاملة الحقوق في هذا الشأن. هذا بالحقيقة ما هو مهم جدا في الرفع من مكانة المرأة ومن مشاركتها ومن تطوير دورها أيضا.
الشيخ عبد الحسن الفراتي نوه إلى أن هناك مسؤولية على المرأة، دعوني أنا أضيف أيضا هناك مسؤولية على الرجل. ومثلما تدافع هناء أدور وزميلاتها ورفيقاتها للحصول على حقوقهن، سأثير نقطة: ألا يحتاج بعض الرجال أو كثير من الرجال إلى توجيه وتحريض لسلوك صحيح وحضاري ومجتمعي نظيف إزاء المرأة؟ عالية طالب، ما رأيك في هذا القول؟
يعني أعتقد هي مسؤولية المجتمع بالضبط، ومسؤولية قوانين، ومسؤولية تنظيم الحق المدني للإنسان بالعراق. من فترات طويلة الحق المدني للإنسان بالعراق استولد، يعني على الاثنين، خلينا نقول للرجل والمرأة. ما يخص المرأة بالذات، يعني حينما تتعرض لأي مضايقة في الشارع، وحينما تتعرض لأي سلوك مستهجن من الطرف الآخر، لابد أن يكون هناك ضامن قانوني وتشريعي واجتماعي يحد من هذه الظاهرة. يعني علينا أن نضع مصدات أمام هذا السلوك الشائن اللي يمارس ضد المرأة، حتى يعرف الطرف الآخر أن هناك من سيحاسب وربما سيعيد التفكير أكثر من مرة قبل الإقدام على أي فعل أهوج باتجاه المرأة.
نعم.
واقع الفعلي هذا الشيء ما موجود. يعني كثير من الفتيات ممكن بالشارع ممكن أن تتعرض لشتى أصناف الاضطهاد، وبالمناسبة ربما يشارك رجل الأمن في الحالة. يعني أحيانا وأنت تقف على حاجز رجل الأمن يحاول جاهدا أن يوقف السيارة اللي يقودها أمرها حتى يطل الحديث وياها لأي سبب تافه. يعني تخيل أن رجل الأمن اللي هو يمثل صفة القانون هو المشارك في عملية اكتناب هذا الحق الإنساني للأمرأة الخارجة في الشارع.
نعم.
وما بالك بالعمل، هناك استغلال بشع للموظفة في الدائرة. الجيل الشاب الصغير يعني مسؤول العمل يستغلها بكل الطرق، أحيانا استغلال جنسي، أحيانا استغلال أخلاقي، أحيانا استغلال وظيفي، حتى توظيف تمرير العمليات الإدارية اللي تتحمل جانب الفساد المالي والرشوة تستغل فيها المرأة بفعل كونها موظفة صغيرة لا تعي شيئا.
هذه نقطة فعلا بالغة الأهمية، والمؤلم أنه تضطر هكذا امرأة أو بنت إلى الإذعان لتحت ظروف مختلفة إلى هكذا ابتزازات. الشيخ عبد الحسن، تحدثنا عن الضوابط الدينية والشرعية في التعامل مع المرأة، هل يقر أو هل يسن الإسلام ضوابط ردع للتجاوز على النساء؟
بالفعل واقع أن شخص الرسول الكريم يعني أشار إلى تكريم المرأة وقال بصراحة في قول المأثور ما أخابهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم، المرأة ريحانة وسبق حمامها، المرأة قارورة. فهذا إشارة واضحة على أهمية المرأة. موضوع الأسفة الواقع والحجاب الذي طرح الإسلام في الواقع هو ليس تكبير طاقات المرأة. اللي أخو تعالي تفضلت بأنه النظرة الشجرة، النظرة المستهانة، إذلال المرأة في الطرقات إذا كانت تجوز سيارة، الواقع هنا المسؤولية على الجانبين. المرأة إذا طرحت نفسها في الشارع على أنه تبحث عن من يفترجها بالأنظار ونبحث عنها أو تحس بالنقص عندما تنظر وتلاحظ كل الرجال تكتل شخصيتها، إذا رأى الرجل المرأة تبحث عن أعين الرجال
لكن طبيبة أو مدرسة أو أكاديمية ذاهبة لمهمة مقدسة في المجتمع، يعني هذه ليست تعرض نفسها، هذه تمارس حقها ودورها الأخلاقي والمجتمعي والحضاري في أن تؤدي واجبها، يعني كيف تسمى هذه تعرض نفسها؟ ما ذنبها أن تتعرض لهكذا ضغوط؟
حقوق المرأة أن نبدأ أن تسمى أولا، المرأة تبحث عن أي حق، حق المشاركة السياسية، حق المشاركة الاجتماعية، حق المشاركة في بناء هذا البلد. أما تنزل إلى مستوى أن تلتقط عين الرجال وتبحث عن ممارسة غير عفيفة، هذا هو مستوى حقوق المرأة. مستوى حقوق المرأة أن ترتفع على مستوى راقي، أن تبني البعد التربوي، البعد الطبي، البعد الإداري لهذا البلد. وأنا أقول بصراحة بالتالي أنه المرأة لابد أن يعطيها حقوق كما حقوق الرجل. من الخطأ الكبير والفاحش والمهان المرأة أن يعطي فقط كوتا ب 25% للمرأة. أحنا تعلم أخوات العراقيات والنساء الكويتيات، أقول بصراحة شيء يصفني لأنه الكويتيات دخلنا البرلمان الكويتي بذراعه وأصواته بدون
كوتة. جميل، بالتأكيد هذا هو الذي يجب أن يحدث، لكن عندما ترفع عنها ضواغط العائلة والعشيرة والمحلة بحيث تمارس دورها. ولكن دعوني أذكر جميعا أن نسبة النساء في كثير من البرلمانات حتى الأوروبية وفي أمريكا أقل من النسبة الآن في البرلمان العراقي بالمناسبة للعراقيين. ست هنا أدور، ما قولك في حركة المرأة في الشارع وكيف يمكن أن تفعلون دورها المجتمعي المطلوب بدون ضغوط؟
أنا يعني بدي أيضا أن أضيف مثل ما ذكرت الأخت عالية، إن الضغوطات اللي تتعرض المرأة بالشارع وليس في الشارع وإنما حتى في أماكن في الوظائف المتقدمة، أنه ينظرون حتى إلى المحجبة أحيانا يقول لها بصريح العبارة أن حجابك هذا غير مقبول، يعني أنه وهذه كثير ما تتعرض إلى الشابات وتتعرض إلى في داخل الدوائر، يعني إذا هي وضعت الإشارة على شعرها إلى آخره نتصور أنه مثل ما يقول البعض هذا حجاب فرنجي. يعني حتى العملية الحجاب أصبحت ليست هي المطلوبة إلا بصيغة اللي هم يفرضوها. وهذه أنا أقولها على الجماعات المتطرفة وعلى الأحزاب الدينية اللي حاولت أيضا أن تضع المرأة في وضع هامشي.
شكرا جزيلا لضيوفي الأعزاء في حلقة برنامج عالم متحول هذا اليوم، الناشطة في شبكة النساء العراقيات هناء أدور، والباحث الإسلامي الشيخ عبد الحسن الفراتي، والإعلامية والقاصة السيدة عالية طالب. شكرا لحضوركم عند موضوع المرأة والمجتمع، وهو موضوع الجميع وليس موضوع المرأة فحسب.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.